يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمامنا أبي جعفر الباقر، سلام على إمامنا أبي الحسن علي الهادي. هذه ليلة ميلاده الشريف، سلام على الحجة البالغة والنعمة السابغة، بقية الله الأعظم إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري، ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي، المرجعي البتري، العباسي التافه. الحلقة 21 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. سؤال حلقتنا هذه سؤال مهم جدا. هذا السؤال وجه إلي كثيرا، أجبت عنه في الندوات المفتوحة بنحو موجز ومختصر بحد الأجوبة الإسكاتية. هناك أجوبة إسكاتية، لكنني أريد أن أجيب عليه هذه المرة بشكل مفصل، ولذا سأحتاج إلى حلقتين وربما أكثر كي أجيب على هذا السؤال. هذا السؤال وردني كثيرا ومن عدة دول، وردني لا أقصد في هذه الأيام، وإنما عبر الشهور الماضية، وردني من بعض الأخوة من كندا ومن الولايات المتحدة الأمريكية، إنما أشير إلى البلدان كي يلتفت الأخوة الذين سألوا أنني ما أهملت رسائلهم، وحينما وجدت وقتا مناسبا فإنني أجيب على أسئلتهم. من مصر، من لبنان، من تركيا، من عدة دول أخرى، ومن لندن، ومن بعض الدول الأوروبية، الرسالة التي بين يدي من العراق وتحديدا من الناصرية، من أحد المشايخ الأعزاء، سأقرأها مثلما وردتني. في الزيارة الجامعة الكبيرة في البداية، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقط، ولم يذكر عليا ولي الله. الذي جاء في بداية تفاصيل الزيارة الجامعة الكبيرة أن تذكر الشهادتين، هذا هو الذي ورد. في الزيارة الجامعة الكبيرة في البداية، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقط، ولم يذكر عليا ولي الله. وفي كلمة وقد بعث إلى جدكم الروح الأمين وإلى أخيك بعث الروح الأمين، ولم يذكر وإلى أبيك، يعني لم تذكر الزهراء عليها السلام، لماذا لم يقل الشهادة الثالثة، ولماذا لم يقل وإلى أبيك، يعني يا زهراء وإلى أبيك بعث الروح الأمين؟ هذا هو نص الرسالة، قرأته كما وردني. إذا رجعنا إلى مفاتيح الجنان، في بداية تفاصيل الزيارة الجامعة الكبيرة، بعد أن يسأل النخعي الإمام الهادي سؤاله، هكذا ورد في مقدمات الزيارة الجامعة الكبيرة: إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين، أي قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، وأنت على غسل، إلى بقية التفاصيل. هكذا ورد في مقدمات الزيارة بحسب مفاتيح الجنان، وجاء أيضا: وإلى جدكم، المراد وإلى جدكم بعث الروح الأمين، وإلى جدكم وإن كانت الزيارة لأمير المؤمنين فعوض وإلى جدكم قل وإلى أخيك بعث الروح الأمين. السؤال عن هذا، لماذا ذكرت الشهادتان من دون الشهادة الثالثة؟ سؤال وجيه ووجيه جدا. ولذا قلت لكم من أن كثيرين وجهوا هذا السؤال إلي، وأيضا من أن الزيارة جاء فيها وإلى جدكم بعث الروح الأمين، وإذا كانت الزيارة لأمير المؤمنين وإلى أخيك بعث الروح الأمين، الزهراء لم تذكر، لماذا لم تقل الزيارة وإلى أبيك بعث الروح الأمين؟ وكأن إشكالا ينشأ من أن الزيارة لا تكون للزهراء، أو من أن إشكالا ينشأ من أن الزيارة للأئمة المعصومين، الزهراء ليست إماما من الأئمة. بالنتيجة هذا هو السؤال، هذا هو الإشكال. الجواب سيكون طويلا، أتمنى أن تصبروا علي وأن تطلعوا على لقطات يسيرة من هذا الذي أحدثكم عنه دائما، من أنني منذ أكثر من 40 سنة قضيت السنين الطوال في التحقيق والتدقيق والتتبع. أتمنى أن تصبروا علي إذا كنتم راغبين في معرفة الجواب. أقول للشيخ العزيز السائل بالإجمال سأجيبك، أما التفصيل فسيكون في حلقة، في حلقتين وربما أكثر. بالإجمال يا أبا كاظم، بالإجمال يا أبا كاظم، هذه العبائر ليست من أصل الزيارة، هذه إضافات أضيفت إلى الزيارة الشريفة. هذا الجواب الإجمالي، أما التفصيل سيأتينا تباعا، أتمنى أن تصبروا علي كي تعرفوا الحقيقة. القضية لا ترتبط بالزيارة الجامعة الكبيرة. إذا ما تابعتم معي ستعرفون مدى الطامة التي نحن فيها، وكيف أن كبار مراجع الشيعة يحرفون دين محمد وآل محمد. اصطبروا علي واطلعوا على التفاصيل. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. الزيارة الجامعة الكبيرة، دستورنا العقائدي الشيعي. هذه الزيارة تعرضت لتحريف كبير مقصود، ومن قبل كبار مراجع الشيعة. سأبدأ هذا الموضوع بالتدريج، مثلما قلت لكم عليكم أن تصبروا علي وأن تتابعوا الموضوع شيئا فشيئا. حلقة واحدة ليست كافية قطعا. سأبدأ معكم مع أقدم مصادر الزيارة الجامعة الكبيرة. النص الذي نعرفه، النص الذي نقرأه، النص المتوفر في مفاتيح الجنان، هذا النص الذي نعرفه والذي شرحه الشارحون وأنا من بينهم، فعندي برنامج قدمته على قناة المودة الفضائية، وهو موجود على الشبكة العنكبوتية، شرحت فيه الزيارة الجامعة الكبيرة، شرحت النص المتوفر في مفاتيح الجنان، إنه النص الذي تعرفه الشيعة في كتب الزيارات وتقرأه في المزارات المقدسة. المصادر الأصلية القديمة، أقدم ما بأيدينا الآن من مصادر هذا النص، أولا الفقيه، فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق، أحد كتبنا الأصلية المعروفة. الشيخ الصدوق توفي سنة 381 للهجرة. هذا هو الجزء الثاني من كتاب الفقيه للصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 609 تبدأ الزيارة الجامعة الكبيرة. لقطة جانبية، مفاتيح الجنان قرأت عليكم قبل قليل من أنه جاء في المقدمة إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين، أي قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وأنت على غسل. هذه الإضافة ليست موجودة في الفقيه الذي جاء في الفقيه إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل. قد يقول قائل هذا ليس مهما، وأنا أقول أيضا هذا ليس مهما، لكنني أردت أن أضع بين أيديكم لقطة سريعة من أن ذكر ألفاظ الشهادتين لم يكن قد ورد في المصدر الأصل الذي جاء في المصدر الأصل إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل. هذه الإضافة من عباس القمي من صاحب المفاتيح. إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين، أي قل، أي قل، هذا الكلام من عباس القمي، أي قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وأنت على غسل. كذلك ما جاء هنا وإلى جدكم وإن كانت الزيارة لأمير المؤمنين فعوضوا، وإلى جدكم قل وإلى أخيك بعث الروح الأمين، الذي جاء في المصدر الأصل هو هذا، وإلى جدكم بعث الروح الأمين، وإن كانت الزيارة لأمير المؤمنين عليه السلام فقل وإلى أخيك بعث الروح الأمين. يعني أن اختلافا في الكلمات بين ما جاء في المصدر الأصل وبين ما هو في مفاتيح الجنان. أعطي احتمالا من أن النسخة التي نقل عنها عباس القمي جاءت بهذه الكيفية. هذا الأمر ليس مهما كثيرا، لكنني أردت أن ألفت أنظاركم إلى أن القضية منتشرة في كل مكان، حتى في كتاب مفاتيح الجنان الذي تقرؤون منه الزيارات. هذا هو المصدر الأقدم، الفقيه للصدوق. الزيارة موجودة فيه من صفحة 609 إلى صفحة 618 تنتهي زيارة الأئمة المعروفة بالزيارة الجامعة الكبيرة بزيارة الوداع، بدعاء الوداع. الزيارة من صفحة 609 إلى صفحة 618. هذا هو المصدر الأقدم للزيارة الجامعة الكبيرة للنص الذي نعرفه ونقرأه. المصدر الثاني أيضا للصدوق، عيون أخبار الرضا. في الجزء الثاني، طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، أيضا جاء في عيون الأخبار: فقف واشهد الشهادتين. صاحب المفاتيح لما نقل الزيارة الجامعة نقلها عن هذين المصدرين، هكذا هو قال. الزيارة الثانية روى الصدوق أيضا في الفقيه والعيون عن موسى ابن عبد الله النخعي أنه قال للإمام علي النقي صلوات الله عليه، إلى آخر ما ذكره المحدث القمي عباس القمي. فهو قد اعتمد على هذين المصدرين، على الفقيه والعيون، وهما أقدم مصدرين بين أيدينا للنص المعروف للزيارة الجامعة الكبيرة. هنا أيضا جاء: فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل، من دون ذكر لألفاظ الشهادة الأولى والشهادة الثانية اللتين ذكرهما عباس القمي، فهذه الإضافة من عنده. وهكذا تأتي الإضافات في الزيارات وهي ليست من أصل النص، وهذا الأمر ليس مهما، الكارثة ستأتينا شيئا فشيئا. ماذا جاء في الفقيه في داخل النص؟ في الفقيه في داخل النص صفحة 615: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. في عيون الأخبار ما الذي جاء؟ صفحة 308: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. فارق كبير، فارق كبير في المعنى. في الفقيه ومن قصده، من قصد الله توجه بكم، جعلكم وسيلة. في عيون الأخبار ومن قصده توجه إليكم، التوجه إليكم وليس بكم. فارق كبير في المعنى، هناك تحريف واضح. الذي ينسجم مع نص الزيارة ومن قصده توجه إليكم، وينسجم مع القرآن ومع سائر نصوص الأدعية والزيارات، وهذا سنأتي عليه. أنا أريد أن أستعرض بين أيديكم مشكلة التحريف في الزيارة الجامعة الكبيرة، وفي قادم الحلقات سأحدثكم عن هذه التفاصيل، عن التفاصيل العقائدية والفكرية. واضح، تلاحظون ونحن في بداية طريق التحقيق، تلاحظون أن عباس القمي في المفاتيح نقل عن المصدرين فغير في الألفاظ، أضاف ألفاظ الشهادتين وليس لهذه الألفاظ من ذكر، لا في كتاب الفقيه ولا في كتاب العيون، وهو الذي قال من أنه نقل النص عن هذين الكتابين. الطبعات القديمة لمفاتيح الجنان، الطبعات التي كنا نقرأ فيها الزيارة الجامعة الكبيرة في العراق في السبعينات، في بيوتنا، في المساجد وفي المزارات المقدسة، في الحضارات المقدسة. حتى حينما سافرت إلى إيران وكنت هناك في الثمانينات في إيران، الطبعات المتوفرة يذكر فيها النسختان. في بعض الطبعات الموجود في المتن ومن قصده توجه إليكم وفوقها بكم، هكذا يكتب في كتب الأدعية المكتوبة بخط اليد، يعني أن نسخة ثانية فيها هذه الكلمة. وبعض الطبعات ومن قصده توجه بكم وفوقها إليكم. الآن الموجود في الطبعات المتوفرة إن كانت بخط اليد أو بالطباعة الحروفية الحديثة فقط بكم، إليكم حذفت. عباس القمي أثبت النسختين، أثبت بكم وإليكم. لا أدري هل وضع بكم في المتن وإليكم على الحاشية، أو وضع إليكم في المتن وبكم على الحاشية. أنا قد قرأت الطبعتين، قرأت طبعة في المتن إليكم وفي الحاشية بكم، وقرأت طبعة في المتن بكم وفي الحاشية إليكم. في الحقيقة لا أدري بالضبط ما الذي أثبته عباس القمي في المتن وما الذي أثبته في الحاشية، لأنني قرأت طبعتين، هناك طبعة في المتن إليكم ومن قصده توجه إليكم وفي الحاشية بكم، وهناك طبعة في المتن بكم ومن قصده توجه بكم وفي الحاشية إليكم. لكن عباس القمي نقل النسختين، نقل النسخة التي وجدها في العيون ومن قصده توجه إليكم، ونقل النسخة التي وجدها في الفقيه ومن قصده توجه بكم، فأثبت النسختين في أصل المفاتيح، لكن المفاتيح الموجودة بين أيدينا الآن فيه نسخة واحدة، ومن قصده توجه بكم. هناك من حرف المفاتيح وحذف النسخة الثانية. عملية التحريف شغالة، وهذا لا يصدر من البقالين، وهذا لا يصدر من الأطباء والمهندسين، لا علاقة لهم بهذا، هذا يصدر من أصحاب العمائم. أصحاب العمائم الصغيرة لا يملكون جرأة على ذلك ولا يلتفتون إلى هذه المضامين، هذا عمل أصحاب العمائم الكبيرة، إنهم نواب الشيطان، إنهم آيات الله العظمى، إنهم أبالسة حوزة الطوسي. اصطبروا عليه. قد تقولون من أن النص ذكر الشهادتين والسؤال عن الشهادة الثالثة، أنا سأحدثكم عن كل التفاصيل، اصطبروا علي، وإنما أسير معكم شيئا فشيئا كي تعرفوا ماذا أقصد من التحقيق وكيف يكون التحقيق. أنا لا أستطيع أن أعرض لكم كل تفاصيل التحقيق، لأن هذا سيحتاج إلى حلقات كثيرة وسيتعبكم، يتعبكم ويصيبكم بالملل والضجر. المصدر الثالث من أقدم مصادر نص الزيارة الجامعة الكبيرة التي نعرفها، إنه تهذيب الأحكام من كتبنا المعروفة للشيخ الطوسي، لمحمد بن الحسن الطوسي، المتوفى سنة 460 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق، طهران، إيران. هذا هو الجزء السادس، صفحة 107، الباب 46، رقم الحديث 177. أيضا ورد في المقدمات: فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل. ليس هناك من ذكر لألفاظ الشهادتين. وجاء هنا: ومن قصده توجه بكم، مثلما جاء في كتاب الفقيه. الصدوق في كتاب الفقيه أثبت هذا النص بحسب المتوفر لدينا الآن، لا ندري ماذا أثبت على وجه الحقيقة، بحسب المتوفر لدينا الآن: ومن قصده توجه بكم. بحسب ما يظهر فإن الطوسي نقل ذلك عن كتاب الفقيه، روى محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابوي، إنه الصدوق محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابوي، إنه الصدوق. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. خلاصة الكلام، الزيارة الجامعة الكبيرة في نصها الذي نعرفه والذي نقرأه، والتي شرحت من قبل العديد من علماء الشيعة. مصدرها الأصل كتاب الفقيه للصدوق، وكذلك عيون الأخبار للصدوق أيضا، وبعد هذين المصدرين يأتي تهذيب الأحكام للطوسي. ما جاء في تهذيب الأحكام هو نفسه الذي جاء في كتاب الفقيه للصدوق، الذي جاء في مفاتيح الجنان جاء نقلا عن الفقيه وعن العيون. في الطبعات الأولى ذكرت النسختان، ومن قصده توجه بكم ومن قصده توجه إليكم، هكذا كتب عباس القمي. في الطبعات الموجودة بين أيدينا الآن حدث تحريف، فحذفت نسخة ومن قصده توجه إليكم، بقيت ومن قصده توجه بكم، والذي يأتي منسجما مع ذوقي مراجع حوزة الطوسي. ولاحظتم أن الذي نقله عباس القمي أضاف إليه ألفاظا من عنده، أضاف ألفاظ الشهادتين، وأضاف أيضا فيما يرتبط بالعبارة وإلى جدكم بعث الروح الأمين، وإذا كانت الزيارة لأمير المؤمنين وإلى أخيك بعث الروح الأمين، فإنه قد غير في تراكيب هذه العبارات. قد يقول قائل لم يتغير المعنى، صحيح هذا، لكن التحريف يبدأ من شيء بسيط ثم ينمو شيئا فشيئا. ما جاء في عيون أخبار الرضا ومن قصده توجه إليكم، أتستغربون إذا قلت لكم من أن محدثا سنيا مخالفا لأهل البيت أثبت هذا النص في كتابه، بينما الطوسي الذي هو مرجع الشيعة وشيخ طائفتهم أثبت النص الذي في الفقيه. هذا الكتاب الذي بين يدي فرائد السمطين للمحدث السني إبراهيم الجويني الخراساني، الجزء الثاني من فرائد السمطين بتحقيق محمد باقر المحمودي، وإبراهيم الجويني الخراساني من علماء السنة في القرن الثامن الهجري. هذه الطبعة طبعة دار الحبيب، إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 179، رقم الحديث 463، نقل عن الحاكم النيشابوري وهو من كبار علماء المخالفين، نقل نص الزيارة الجامعة الكبيرة، إنه النص الذي نعرفه، إنه النص الموجود في مفاتيح الجنان: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. نقل النص الموجود في عيون الأخبار. هو لم يبين لنا من أنه قد نقله من عيون الأخبار، هو نقله عن الصدوق، فلربما كتاب الفقيه في أصله أيضا كان يشتمل على هذه العبارة، ولكنهم حرفوه ولم يلتفتوا إلى كتاب العيون. بقيت هذه العبارة تشير إلى تحريفهم بالضبط، مثلما بقيت يا فطة يا زهراء في مؤسسة الكوثر السيستانية، عرضت هذا عليكم في حلقات سابقة، يقيمون الحفلات الماجنة الراقصة في أيام شهادة الزهراء، وبقيت يافطة سوداء كتب عليها يا زهراء كي تكون علامة على ما يفعل هؤلاء من فسادهم وضلالهم. الأمر هو هو، هذه العبارة بقيت في كتاب العيون، أتحدث عن عيون أخبار الرضا، بقيت لتشير للتحريف الذي تعرضت له الزيارة الجامعة الكبيرة. فهذه علامة، دلالة على حصول تحريف في هذه الزيارة الشريفة. هذا محدث مخالف سني يثبت النص الصحيح، لا ندري هل نقله من كتاب الفقيه أم نقله من كتاب العيون. محمد باقر المحمودي هو الذي يقول في الحاشية معلقا: هذا هو الظاهر الموافق لكتاب عيون الأخبار، ومن قصده توجه إليكم. هل تستغربون هذا؟ ليس هناك من استغراب، لأن المحدث المخالف السنية نقل النص كما هو، ليس عنده من مشكلة كمراجع حوزة الطوسي الذين يحرفون دين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا تستعجلون بالحكم على كلامي، قلت لكم اصطبروا علي ستتضح الصورة شيئا فشيئا. هذا كتاب المزار الكبير، ما يعرف بمزار ابن المشهد، محمد ابن جعفر المشهدي، ولادته تقريبا 510 للهجرة، لا نعرف تاريخ الولادة بالضبط ولا نعرف تاريخ الوفاة بالضبط، بنحو تقريبي ولد سنة 510 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الطبعة الأولى 1419 هجري قمري. الزيارة تبدأ صفحة 524، إذا ذهبنا إلى صفحة 532: وإلى جدكم بعث الروح الأمين، آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين. ليس هناك فيها: وإذا كانت الزيارة لأمير المؤمنين أن تقول: وإلى أخيك بعث الروح الأمين. لا يوجد هذا الكلام في هذا النص. الكتاب من كتبنا المعروفة في الزيارات والطقوس، إنه المزار الكبير، صفحة 532، لا يوجد ما ذكر من كلام في المصادر المتقدمة. هل سقط من الكتاب أم أن المؤلف نقل من مصدر ليس فيه هذا الكلام؟ هذا هو الجزء 99 من بحار الأنوار للمجلس، من أجزاء المزار. صفحة 127 إنها طبعة دار إحياء التراث العربي، رقم الحديث 4، تحت عنوان الزيارة الثانية، يثبت نص الزيارة الجامعة الكبيرة ومن قصده توجه بكم، مثل ما جاء في الفقيه وجاء في التهذيب في فقيه الصدوق وتهذيب الطوسي. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 145، المجلس يقول: رأيت من بعض تأليفات أصحابنا نسخة قديمة ذكر فيها هذه الزيارة. أتحدث عن الزيارة الجامعة الكبيرة، تحدث عن النص المعروف لدينا. المجلس هكذا يقول: رأيت من بعض تأليفات أصحابنا نسخة قديمة ذكر فيها هذه الزيارة، وقدم قبلها دعاء الإذن، فقال: إذا دخلت المشهد فقف على الباب مستقبل القبلة وقل: اللهم إني قد وقفت على باب بيت من بيوت نبيك، إلى آخر الدعاء، دعاء طويل جاء في مقدمة الزيارة الجامعة الكبيرة، دعاء طويل. وجاء أيضا: ثم ادخل مقدما رجلك اليمنى وقل: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وليس هناك من ذكر للشهادة الثالثة. تلاحظون أن اختلافا واضحا بين هذه الكتب. الفقيه وهو المصدر الأقدم يختلف عن المصدر الثاني لنفس المؤلف في عيون أخبار الرضا ومن قصده توجه إليكم، وفي الفقيه ومن قصده توجه بكم، وهناك فارق كبير في المعنى. الطوسي نقل ما في الفقيه كما يبدو، إذا كان الفقيه على النص الذي هو موجود الآن فيه، بينما الجويني الخراساني المحدث السني المخالف نقل النص عن الحاكم النيشابوري، نقل النص ومن قصده توجه إليكم، لم يشر إلى أنه قد نقل من العيون أم من الفقيه، وإنما نقل عن الصدوق ما أثبت في الحاشية من أن الكلام أخذ من العيون، هذا أثبته المحقق في أيامنا هذه، أما المؤلف لم يشر إلى المصدر، فقد يكون أخذه من الفقيه قبل التحريف، وقد يكون أخذه من العيون، فإن العيون في هذه العبارة لم يتعرض للتحريف. مفاتيح الجنان، غير في ألفاظ المقدمة وغير في ألفاظ ما جاء مرتبطا من أنه وإلى جدكم بعث الروح الأمين ما يتعلق بالزيارة إذا كانت لأمير المؤمنين. قرأت كل ذلك عليكم، وبإمكانكم أن تعودوا إلى المصادر كي تتأكدوا من التفاصيل التي ذكرتها. صاحب البحار يذكر لنا من أن نسخة قديمة فيها دعاء طويل في مقدمات الزيارة ليس موجودا في كل هذه المصادر، أثبته في الجزء 99 من بحار الأنوار. المزار الكبير لم يثبت من أن الزيارة إذا كانت لأمير المؤمنين وإلى أخيك بعث الروح الأمين. كل هذا قد لا يكون مهما. الطامة الكبرى أي؟ الطامة الكبرى فيما أثبته الكفعمي في البلد الأمين. هذه النسخة الحجرية للبلد الأمين للكفعمي. لا نعرف تاريخ وفاته بالضبط، لكنه كان حيا إلى سنة 895 للهجرة، الكفعمي إلى سنة 895 للهجرة كان حيا. هذه الطبعة الحجرية بخط اليد هي من أشهر طبعات كتاب البلد الأمين، صفحة 297. ثم زر بالزيارة المروية عن الهادي عليه السلام من دون مقدمة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. وموضع الرسالة يورد الزيارة الجامعة الكبيرة من دون المقدمات، من دون المقدمات الموجودة في الفقيه والعيون والتهذيب وسائر المصادر الأخرى، ومن دون الدعاء الطويل الذي أورده المجلس في البحار. الزيارة بدأها بشكل مباشر: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، من دون دعاء الاستئذان الذي أورده المجلس، من دون المقدمة التي تشتمل على ذكر الشهادتين والتكبيرات 100 مثل ما جاء مذكورا في الفقيه وحتى في مفاتيح الجنان. ثم زر بالزيارة المروية عن الهادي عليه السلام: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. قد يقول قائل من أن الكفعمي اختصر المقدمات، هذا كلام لا دليل عليه، ولكن ربما المشكلة ليست هنا، المشكلة في أن النص هذا يختلف اختلافا كبيرا عن النص الذي نحن نعرفه، فيه إضافات كثيرة. على سبيل المثال سأقرأ عليكم مما جاء في هذا النص. مثلا: وأن أنواركم وأشباحكم وسناءكم وظلالكم وأرواحكم وطينتكم واحدة جلت وعظمت وبوركت وقدست وطابت وطهرت بعضها من بعض، لم تزال بعين الله وعنده في ملكوته أنوارا تأمرون وله تخافون وإياه تسبحون وبعرشه محدقون وبه به بالله حافون. يمكن أن يكون وبعرشه حافون، ولكن إذا أردنا أن ندقق في التعابير وبه وبالله حافون قطعا هذا الكلام عميق لابد أن يفهم وفقا لحقائق التوحيد. وبعرشه محدقون وبه حافون حتى من بكم علينا فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، تولى عز ذكره تطهيرها، هو الذي طهر تلك البيوت، تولى عز ذكره تطهيرها ورضي من خلقه بتعظيمها فرفعها عن كل بيت قدسه وأعلاها عن كل بيت طهره في السماء، لا يوازيها خطر ولا يسمو إلى سمائها النظر ولا يقع على كنهها الفكر ولا يطمح إلى أرضها البصر ولا يغادر سكانها البشر، يتمنى كل أحد أنه منكم. المطبوع هنا ولا يتمنون، وهذا تحريف، هذا النص أيضا تعرض لتحريف، ولا تتمنون في النسخ الأصلية ولا تتمنون أنكم من غيركم، إليكم انتهت المكارم والشرف وفيكم استقرت الأنوار والعزم والمجد والسؤدد، فما فوقكم أحد إلا الله، فما فوقكم أحد إلا الله، ولا أقرب إليه ولا أخص لديه ولا أكرم عليه منكم، أنتم سكن البلاد ونور العباد وعليكم الاعتماد يوم التناد، الزيارة طويلة ومواطن الاختلاف فيها عن النص الذي عندنا كثيرة، وهذا النص أيضا بحاجة إلى تقويم فقد طرأ عليه تحريف. هذا النص موجود أيضا في مستدرك الوسائل للمحدث النوري، هذا هو الجزء الثالث من طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث قم المقدسة، صفحة 416 رقم الحديث 17، نقل الزيارة عن البلد الأمين. تستمر الزيارة من صفحة 416 حتى تنتهي في صفحة 425. لا أستطيع أن أقول من أن النص المثبت في البلد الأمين وهو بنفسه مثبت في مستدرك الوسائل، لا أستطيع أن أقول من أن النص يخلو من التحريف، حتى هذا النص فيه تحريف. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانهم. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. حينما كنت في الثمانينات في مدينة قم، ما بين الثمانينات وبداية التسعينات، كنت قد راجعت وتتبعت العشرات من المصادر القديمة، منها المخطوط ومنها المطبوع، وانتقيت نصا بحسب ما أتوقع للزيارة الجامعة الكبيرة، لكنني ما نشرته لأنني لا أريد أن أفرض قناعتي ومعتقدي على الآخرين. ربما إذا وجدت فائدة في ذلك فإنني سأنشر النص هذا على الموقع الإلكتروني لقناة القمر الفضائية في الأيام القادمة إذا وجدت فرصة مناسبة. ما عرضته بين أيديكم يمثل جانبا صغيرا من المصادر الكثيرة التي راجعتها فيما سلف من الزمان، وأكثرها ليس متوفرا عندي هنا في لندن الآن. عرضت لكم بعضا من المصادر مع أني أمتلك غيرها هنا في لندن، لكنني إذا عرضت عليكم كل الكتب وكل المصادر سأحتاج إلى حلقات عديدة، ومثل ما قلت لكم سيصيبكم الملل والضجر من عرض الكتب وتتبع الكلمات والنصوص. بعد هذا العرض صار واضحا لديكم هناك تحريف طرأ على الزيارة الجامعة الكبيرة، هناك تحريف مع أهمية النص الموجود بين أيدينا. هذا الأمر سأعود إليه ما هي القضية كالقرآن؟ القرآن تعرض للتحريف أيضا. هؤلاء يضحكون عليكم، مراجع النجف وكربلاء، يقولون لكم من أن القرآن لم يتعرض للتحريف. هذا الأمر تحدثت عنه بشكل مفصل في برنامج الكتاب الناطق، بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع. ومع ذلك فإنني سأحدثكم بنحو يسير موجز في الحلقات القادمة بخصوص موضوعنا الذي بين يدي. سأحدثكم، سأتيكم بأمثلة واضحة وصريحة من الكتاب الكريم. ومع ذلك فإن الكتاب حجة، وإن الكتاب مصدر من مصادر ديننا، الأمر هو يجري في الزيارة الجامعة الكبيرة وفي الكثير من نصوصنا وأحاديثنا. وصلنا إلى هذه النقطة من أن الزيارة الجامعة الكبيرة تعرضت إلى تحريف هائل، تحريف كبير. المقصد واضح، المقصد واضح يتحرك في اتجاهين. الاتجاه الأول، ماذا سيقول عنا النواصب؟ فعلينا أن نحذف كل شيء يطلق ألسنة النواصب علينا. ألا لعنة على النواصب؟ ألا لعنة على العقول التي تفكر بهذه الطريقة التي دمرت ديننا؟ هذا الاتجاه الأول. والاتجاه الثاني اتجاه الدودة، إنها دودة مراجعنا التي تنبش فيهم. كل شيء يرتبط بآل محمد صلوات الله عليهم هم لا يريدونه. هؤلاء الأغبياء الثولان من مراجع حوزة الطوسي، ابتداء من الطوسي نفسه وانتهاء بالموجودين الآن ممن نتشرف بوجودهم، اللي طيح حظنه على طول تاريخ الغيبة الكبرى. الزيارة الجامعة الكبيرة تعرضت لتحريف. من الذي حرفها؟ من الذي حرفها؟ في البداية سأحدثكم برأي المحدث النوري، فهو يعتقد بأن الزيارة الجامعة الكبيرة قد حرفت، ويشخص الذي حرفها. بعد ذلك أقول لكم ما الذي أعتقده في الموضوع. المحدث النوري صاحب مستدرك الوسائل هكذا يقول: من أن الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة هو الشيخ الصدوق نفسه. هذا الكلام ذكره في كتابه المحدث النوري، الذي هو من رموز المدرسة الأخبارية، والشيخ الصدوق هو إمام الأخباريين. مع ذلك المحدث النوري يقول: من أن الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة هو الشيخ الصدوق. بالمناسبة الذين يوجهون السهام إلى الشيخ الصدوق عديدون. سأضرب لكم أمثلة. السيد ابن طاووس، علي رضي الدين ابن طاووس، صاحب كتب الأدعية والزيارات، صاحب الاستخارات، ابن طاووس، السيد علي رضي الدين، في كتابه فلاح السائل عنده كتاب من كتب الأدعية والأعمال والآداب والسنن، فلاح السائل في عمل اليوم والليلة، كتاب معروف لابن طاووس من كتب الأدعية والأعمال. في النسخة المطبوعة الآن لا يوجد فيها هذا الكلام، كانت عندي نسخة حجرية ما هي بقديمة جدا، ربما يصل عمرها إلى 100 سنة أو أزيد من ذلك بقليل. وجه اتهاما إلى الصدوق من أنه لا ينقل الأحاديث كما هي وإنما يتصرف فيها، ذكر ذلك بأسلوب هادئ فقال إن الصدوق يختصر الأحاديث، يعني أنه يحرف الأحاديث. هذا كلام ابن طاووس، والسيد ابن طاووس ما هو من المدرسة الأصولية البحتة، هو أقرب إلى المدرسة الأخبارية، لا أستطيع أن أقول من أنه أخباري محض، لكنه أقرب إلى المدرسة الأخبارية منه إلى المدرسة الأصولية. هناك كتاب للكليني، كتاب الرسائل، ليس موجودا الآن، كان ابن طاووس يمتلكه، كان موجودا في مكتبته، امتلك ابن طاووس النوادر من الكتب وقد تحدث عنها ونقل عنها، من جملة الكتب التي كانت في مكتبته كتاب الرسائل للكليني. الرسائل كتاب يشتمل على الكتب والرسائل التي وجهها محمد وآل محمد إلى من وجهوها، إنها كتب ورسائل وجهها محمد وآل محمد إلى الذين وجهوها إليهم. من جملة ما جاء مذكورا في هذا الكتاب، في كتاب الرسائل للكليني صاحب الكافي، رسالة الحقوق المروية عن إمامنا السجاد والتي تشتمل على 50 حقا. قلت لكم قبل قليل كتاب الرسائل للكليني ليس موجودا الآن بين أيدينا. صاحب تحف العقول كما يبدو نقل رسالة الحقوق من كتاب الرسائل للكليني. صاحب تحف العقول ابن شعبة من أعلام القرن الرابع، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 182، أثبت رسالة الحقوق من صفحة 182 إلى صفحة 193. ابن شعبة لم يذكر لنا من أنه قد نقل هذا النص من كتاب الرسائل للكليني، هذا ليس موجودا على الأقل في النسخ المتوفرة الآن. ابن طاووس هو الذي قال هذا باعتبار أن المصدر الأصل كان موجودا في مكتبته، واطلع على كتاب ابن شعبة فوجد أن النص الموجود في كتاب ابن شعبة كالنص الموجود في رسائل الكليني، في كتاب الرسائل للكليني. ابن طاووس قارن بين هذا النص الموجود في تحف العقول وبين رسالة الحقوق التي ذكرها الصدوق في كتابه الفقيه، ذكرها الصدوق في كتابه الفقيه، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة من صفحة 618 إلى صفحة 626. إنما أذكر الأرقام وأذكر الطبعات للذي يريد أن يدقق بنفسه كي يتأكد من الأمور بشكل واضح، أن يقف عليها بنفسه. من صفحة 618 كما قلت لكم إلى صفحة 626، رسالة الحقوق التي ذكرها الصدوق في كتاب الفقيه إذا أردنا أن نقايسها مع رسالة الحقوق في تحف العقول فإنها رسالة مختصرة، مختصرة جدا. هناك فارق كبير فيما بين رسالة الحقوق المروية عن إمامنا السجاد في تحف العقول وبين رسالة الحقوق الموجودة في كتاب الفقيه. وأيضا أثبتها الصدوق في كتابه الخصال في الطبعة التي بين يدي، وهي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، تبدأ من صفحة 616 وتنتهي في صفحة 624. ما ذكره الصدوق من نسخة رسالة الحقوق لإمامنا السجاد إن كان في كتابه الخصال أو كان في كتابه الفقيه يختلف اختلافا واضحا عن النص الذي ذكره ابن شعبة في تحف العقول، ويبدو مثل ما يقول ابن طاووس قد نقل النص عن كتاب الرسائل للكليني. قطعا إذا أردنا أن نقارن بين ما نقله ابن شعبة وما نقله الصدوق في الفقيه وفي الخصال هناك فارق كبير. النص الذي نقله ابن شعبة نص كامل متكامل متين إلى أبعد الحدود، بينما ما نقله الصدوق في الفقيه وفي الخصال فيه خلل واضح. ابن طاووس هكذا قال، من أن الصدوق اختصر الحديث. أنا لا أستطيع أن أصدق كلام ابن طاووس، فربما ما عثر عليه الصدوق عثر على النصوص كما نقلها، لكن ابن طاووس قال كلامه بشكل واضح. إذا راجعتم، فلاح السائل، راجعتم الطبعة المتوفرة في الأسواق لن تجدوا كلام ابن طاووس، لكنني أرشدكم إلى مصدر قد نقل كلام ابن طاووس، إنه المحدث النوري في المستدرك. المحدث النوري في المستدرك في الجزء الحادي عشر من طبعة مؤسسة آل البيت، قم المقدسة، إذا ذهبتم إلى صفحة 169 ستجدون كلام ابن طاووس وهو يتحدث عن الصدوق، وقد اتهمه اتهاما كبيرا ولكن بعبارة لينة. هكذا قال: والظاهر لكل من له أنس بالأحاديث أن الثاني الذي نقله الصدوق في الفقيه والخصال، أن الثاني مختصر من الأول، من الأول، وهو الذي جاء في تحف العقول نقلا عن رسائل الكليني، عن كتاب الرسائل للكليني. لا أجد وقتا كي أقرأ كل الكلام. قلت لكم إنني قرأت هذا الكلام في الطبعات الحجرية، في طبعة حجرية قديمة كانت عندي، وما هي بطبعة نادرة، أعتقد أن نسخها موجودة، كانت تباع، أنا اشتريتها من سوق الكتب، كانت متوفرة، ليست نسخة نادرة. وإذا أردنا أن نعود إلى النسخ القديمة في مكتبة المرعشي النجفي في قم، أو في المكتبة الرضوية في مشهد، لم أبحث في هذه المكتبات، لكنني لا أستبعد أن نسخا من فلاح السائل تتوفر في هذه المكتبات. المحدث النوري متى توفي؟ توفي سنة 1320 للهجرة. فهو ينقل عن نسخة كانت عنده من فلاح السائل. ابن طاووس هكذا وصف الصدوق، من أنه اختصر رسالة الحقوق التي رواها الكليني مفصلة في كتابه الرسائل الذي كان عند ابن طاووس وابن شعبة في تحف العقول نقل ذلك النص المفصل، وهو موجود لدينا وواضح إذا قارنا بين ما في تحف العقول وما في الفقيه وما في الخصال، فإن ما في الفقيه وما في الخصال هو مختصر عن النص الطويل الذي نقله ابن شعبة عن الكليني. لكن من الذي اختصر هذا النص؟ ابن طاووس يقول الذي اختصره الصدوق. بالنسبة لي لا أقبل هذا الكلام، لأنني لا أملك دليلا على ذلك. ابن طاووس عنده خبرة في الموضوع، هذا أمر خاص به، أنا لا أملك دليلا على أن الصدوق قد اختصر رسالة الحقوق التي نقلها الكليني في رسائله ونقلها ابن شعبة في تحفه. أقول على أساس حسن الظن بالصدوق من أنه عثر على هذه النصوص مثلما نقلها في كتاب الفقيه وفي كتاب الخصال، لكنها بالفعل هي موجزة ومختصرة وفيها خلل واضح بالقياس إلى النص المطول الذي نقله ابن شعبة في التحف. بالنتيجة ابن طاووس وجه اتهاما كبيرا للصدوق حين وصفه بأنه يختصر الأحاديث، إنه يعبث بها، هذا اتهام خطير. هكذا قال، أقرأ عليكم من مستدرك الوسائل حيث نقل المحدث النوري عن ابن طاووس: والظاهر لكل من له أنس بالأحاديث أن الثاني الذي نقله الصدوق مختصر من الأول الذي أثبته الكليني. من الذي اختصره؟ اختصره الصدوق. هذا عبث بالأحاديث وتحريف واضح بحسب ابن طاووس وهو يتحدث عن الصدوق. المشكلة لا تقف عند هذا الحد، هذا كتاب التوحيد للصدوق، هناك حديث في كتاب التوحيد، هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، هناك حديث جاء في الباب 58 والذي عنوانه باب السعادة والشقاوة. الحديث الأول بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا أجد مجالا لقراءة الأحاديث، إنما هو عرض إجمالي للمعلومات. التوحيد للصدوق طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 345 الباب 58 باب السعادة والشقاوة. الحديث الأول بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق، هذا الحديث في شؤون التوحيد فيما يرتبط بسعادة وشقاء العباد، كيف يكون السعيد سعيدا وكيف يكون الشقي شقيا من العباد، إنها شؤون التوحيد ما يرتبط بصفة العدل الإلهي. أورد حديثا عن إمامنا الصادق، هذا الحديث موجود بعينه عند الكليني في الجزء الأول، هذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 172 باب السعادة والشقاء. الحديث الثاني صفحة 173 بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث هو هو، لكن الحديث في كتاب التوحيد وقع فيه تحريف. الحديث في كتاب الكليني في الكافي قد يشكل عليه في أن الله ليس عادلا فيما يكون عليه العباد من سعادة ومن شقاء. قطعا إذا فهم بشكل ليس دقيقا فقد يثار هذا الإشكال الذي نقله الصدوق، حذف منه، من الذي حذف لا أدري، حذف منه ما يشير إلى هذه القضية، فكأن الحديث جرى عليه تعديل حتى يرتفع هذا الإشكال الذي قد يرد عليه في النسخة المنقولة في كتاب الكافي. أنا ذكرت لكم مواضع الحديث يمكنكم أن تعودوا إليها. من الذي نبه على هذا الموضوع؟ إنه المجلسي، والمجلسي من أئمة المدرسة الأخبارية من كبار محدثيها. في الجزء الخامس من بحار الأنوار صفحة 156 من طبعة دار إحياء التراث العربي، المجلسي أورد الحديث عن كتاب التوحيد للصدوق، إنه الحديث الثامن صفحة 156، وعلق عليه ببيان، بيان هذا الخبر مأخوذ من الكافي مثل ما بينت لكم وذكرت لكم موضع الخبر في الكافي. هذا الخبر مأخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق من أنه يعبث بالأحاديث. هذا كلام المجلسي، ما هو كلامي. وإنه إنما فعل ذلك من أن الصدوق حرف حديث الكليني. لماذا؟ وإنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل الذي كان عليه الصدوق والذي هو مذهب المعتزلة. تلاحظون القضية إنها خطيرة، خطيرة. أنا لا أريد أن أصدق هذا الكلام، أنا أنقل لكم كلامه، هذا كلامه. أنا سأعرض قولي بعد ذلك، ما أعتقده أنا سأعرضه لكم. أنا أنقل لكم الآن ما يقول كبار علماء الشيعة هذا الخبر مأخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق. أي سوء ظن؟ أنه يحرف الأحاديث. وإنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل المعتزلة. أهل العدل هم المعتزلة. هناك حاشية كتبها المحققون في أيامنا: هذا البيان ناشٍ عن سقوط سطر من نسخة المؤلف رحمه الله، من نسخة المؤلف يعني من نسخة كتاب التوحيد عند المجلس. والصدوق أثبت وأضبط. قطعا هناك تغييرات موجودة في النسخ، ولو راجعتم أكثر من نسخة ستجدون تغييرا هنا وهناك. أنا لست بصدد التحقيق هنا في كل صغيرة وكبيرة، إنما عرضت لكم من المعطيات التي تثبت أن الزيارة الجامعة الكبيرة تعرضت لتحريف كبير. من الذي حرفها بحسب المحدث النوري؟ إنه الشيخ الصدوق صاحب أقدم مصدر للزيارة الجامعة الكبيرة، الفقيه، بحسب المحدث النوري. المحدث النوري ما هو بأول من اتهم الصدوق في تحريف الحديث؟ ابن طاووس مر علينا، هذا هو المجلسي. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. من علماء المدرسة الأصولية أسد الله الكاظمي في كتابه كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع، كتاب معروف للكاظمي، هذه الطبعة الحجرية القديمة وهي طبعة معروفة ومنتشرة وموجودة، صفحة 213. ماذا يقول الكاظمي عن الصدوق؟ وبالجملة وبالجملة. فأمر الصدوق مضطرب جدا، ولا يحصل من فتواه غالبا علم ولا ظن، لا كما يحصل من فتوى أساطين المتأخرين، وكذا الحال في تصحيحه وترجيحه، حينما يصحح وحينما يرجح. لما يتحدث الصدوق عن سهو المعصوم لا يذكرون هذا الكلام، يمجدون بآرائه وأقواله. أنا لا أنتقص من الصدوق أبدا، أنا أنقل كلامه، قلت لكم بعد ذلك سأقول قولي، أنا لست مسؤولا عن كلامهم، أنا ناقل لكلامهم، لكنهم لا يتكلمون من فراغ. كم أصابوا كم أخطأوا هذا أمر راجع إليهم. حينما يتحدث عن الشهادة الثالثة يطبلون لكلامه، وهذا أصولي منهم، هذا من رموز المدرسة الأصولية، يسمونه بالمحقق الكاظمي، بالمحقق الأصولي الكاظمي. وكذا الحال في تصحيحه وترجيحه، وقد ذكر صاحب البحار حديثا عنه في كتاب التوحيد عن الدقاق عن الكليني بإسناده عن أبي بصير عن الصادق صلوات الله عليه، ثم قال: هذا الخبر مأخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق، وإنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل. انتهى كلامه. ويستمر أسد الله الكاظمي: وربما طعن عليه، طعن على الصدوق، بعض القدماء بمثل ذلك في حديث رواه في العمل في الصوم بالعدد، وهذا عجيب من مثله. لا أريد أن أذهب في تفاصيل كلامه، لكنكم تلاحظون من أنه قدح في الصدوق، وقدح في فتاواه، وقدح في تصحيحه وترجيحه، ونقل كلام المجلس الذي قرأته عليكم قبل قليل. هذا الكاظمي توفي سنة 1234 للهجرة، طبقة الوحيد البهبهاني والذين جاءوا من بعده، ونقل عن القدماء أن قدحوا في الصدوق، وربما طعن عليه بعض القدماء بمثل ذلك في حديث رواه في العمل في الصوم بالعدد. هذه روايات تتحدث عن تشخيص أيام شهر رمضان، هذا هو الذي يشير إليه، في حديث رواه في العمل في الصوم بالعدد، وهذا عجيب من مثله، أن يكون الصوم اعتمادا على حسابات عددية لا على رؤية الهلال. والصدوق آراؤه متضاربة في كتبه، يقول في كتاب شيئا ويقول في كتاب آخر شيئا آخر. من هنا حينما أناقش كلامه بخصوص الشهادة الثالثة وبخصوص وصفه لتلك الروايات من أنها من أحاديث الغلاة، كنت أقول لكم أنا لا أعتمد على تقييم الصدوق، أنا أثق بالصدوق، أثق بنقله، لكنني لا أعتمد على آرائه، آراؤه له. الأخباريون يعتبرون ذلك جرأة مني على أحد أئمتهم، على أحد أئمة المدرسة الأخبارية. أنا لا أبالي لا بالصدوق ولا بغير الصدوق ولا بالمدرسة الأخبارية من أولها إلى آخرها. أئمتي محمد وآل محمد، لا علاقة لي بهذه الأسماء. أحترمهم، أجلهم، أحترم الصدوق للخدمة العظيمة التي قام بها بنقله وحفظه لحديث محمد وآل محمد صلوات الله عليه. عنده عثرات، عنده أخطاء، عنده اشتباهات، كلنا هكذا، كلنا في الهوى سواء من أولنا إلى آخرنا. أخطاؤنا أكثر من صوابنا، أنا وأنتم والصدوق والبقية. المحدث النوري اتهمه اتهاما عظيما في كتابه التوحيد، أتحدث عن توحيد الصدوق. المحدث النوري يقول من أنه نقل حديثا عن أمير المؤمنين حرفه تحريفا واضحا. هذا الحديث موجود بكامله في كتاب الاحتجاج، هذه طبعة مؤسسة الأعلم، إنها طبعة المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين. صفحة 240، طبعة مؤسسة الأعلم، بيروت لبنان، طبعة المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين. حديث الزنديق مع أمير المؤمنين يبدأ من صفحة 240 وينتهي في صفحة 258، حديث مفصل طويل. هذا الزنديق يناقش الأمير في آيات من الكتاب الكريم ويشكل عليها، الأمير يجيب على أسئلته وعلى إشكالاته، حديث طويل موجود في كتاب الاحتجاج، نقله الصدوق. أنا لا أعلم من أنه نقل النسخة نفسها، ربما نقل هذا الحديث من مصدر آخر، لا يختلط عليكم الأمر بالنسبة لكتاب الاحتجاج للطبرسي، فالطبرسي متأخر عن الصدوق، من أعلام القرن السادس. الصدوق توفي سنة 381، الطبرسي لم يذكر لنا المصادر باعتبار أن الأحاديث صحيحة ومعروفة. الصدوق نحن لا ندري من أي مصدر نقل الحديث. المحدث النوري بحسب خبرته هو، بحسب اعتقاده، يقول من أن الصدوق نقل الحديث نفسه، لكنه حذف جزءا كبيرا منه، ليس جزءا صغيرا، حذف الآيات التي فسرها أمير المؤمنين بنحو تثبت التحريف في القرآن. الصدوق لا يعتقد بذلك، المحدث النوري يعتقد بالتحريف في القرآن. يقول من أن الصدوق نقل الحديث وحذف الآيات التي تحدث عنها أمير المؤمنين وبين من خلالها من أن القرآن قد تعرض للتحريف. الصدوق نقل الحديث حديث الزنديق وحذف الآيات التي تحدث فيها أمير المؤمنين عن تحريف القرآن. فعلا إذا رجعنا إلى كتاب التوحيد للصدوق، الآيات التي ذكرت في حديث الاحتجاج والتي تحدثت عن تحريف القرآن بحسب بيان أمير المؤمنين قد رفعت من هذا الحديث، لكنني لا أستطيع أن أثبت من أن الصدوق هو الذي فعل هذا. المحدث النوري يقول من أن الصدوق هو الذي فعل هذا. في الجزء 11 من مستدرك الوسائل صفحة 169، هذا المحدث النوري يقول هذا ويظهر من بعض المواضع أن الصدوق رحمه الله كان يختصر الخبر الطويل، وماذا يفعل؟ ويسقط منه ما أدى نظره إلى إسقاطه، ما أدى نظره إلى إسقاطه ما يراه ليس صحيحا. فروى في التوحيد عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى، عن بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا أحمد بن يعقوب بن مطر قال حدثنا محمد ابن الحسن ابن عبد العزيز الأحدث الجندي سابوري قال وجدت في كتاب أبي بخطه حدثنا طلحة بن يزيد عن عبد الله بن عبيد عن أبي معمر السعداني أن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام وساق خبرا طويلا، وكان الرجل من الزنادقة وجمع آيا من القرآن زعمها متناقضة وعرضها عليه عليه السلام فأزال الشبهة عنه. وهذا الخبر رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عنه عليه السلام بزيادات كثيرة أسقطها الصدوق في التوحيد. والشاهد على أنه الذي أسقطها عن أن الساقط هو المواضع التي صرح عليه السلام بوقوع النقص والتغيير في القرآن المجيد، وهي 9 مواضع. ولما لم يكن النقص والتغيير من مذهبه، من مذهب الصدوق، ألقى منه ما يخالف رأيه. كلام خطير هذا. كلام خطير وخطير جدا. إلى أن يقول المحدث النوري ومن هنا يختلج بالبال أن الزيارة الجامعة الكبيرة الشائعة التي هي في مفاتيح الجنان التي أوردها في الفقيه والعيون، أوردها الصدوق في الفقيه والعيون، ومنهما أخرجها الأصحاب في كتب مزاره مثل ما فعل المحدث القمي. والمحدث القمي من تلامذة المحدث النوري، وكان مساعدا له في جمع كتابه مستدرك الوسائل، كان على علاقة قريبة جدا وعلى علاقة وثيقة جدا بالمحدث النوري، أتحدث عن صاحب مفاتيح الجنان، عن المحدث عباس القمي. ومنهما من الفقيه والعيون أخرجها الأصحاب في كتب مزارهم ونقلوها في مؤلفاتهم. المحدث النوري يقول عن الصدوق من أنه اختصرها من الجامعة المروية عن الهادي عليه السلام على ما رواه الكفعمي في البلد الأمين، وأوردناها في باب نوادر أبواب المزار، فإنها حاوية لما أورده فيهما مع زيادات كثيرة لا يوافق جملة منها لمعتقده فيهم عليهم السلام. فلاحظ وتأمل في الزيارتين حتى يظهر لك صدق ما ادعيناه. فهذا هو الذي يتبناه المحدث النوري من أن الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة هو الشيخ الصدوق نفسه. هذا كلام المحدث النوري رحمة الله عليه، كل الذي قرأته عليكم من كتبه، ما جئت بشيء من عندي. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني. ماذا يخلص لدينا الآن؟ أولا، الزيارة الجامعة الكبيرة التي نعرفها نص تعرض للتحريف الكبير، هذا أولا. قد يسأل سائل: هل نمتلك النص الأصلي الكامل؟ بالنسبة لي أقول نحن لا نمتلك ذلك، لكن بإمكاننا أن نصل إلى نص هو الأقرب من النص المتوقع، وهذا ما فعلته من خلال متابعتي لعشرات المصادر، وقد استخرجت نصا لكنني ما نشرته طيلة السنين الماضية. لا أريد أن أفرض قناعة شخصية أنا أمتلكها على أحد. قد أنشر هذا النص إذا وجدت ضرورة، إذا وجدت فائدة قد أنشر هذا النص على الموقع الإلكتروني لقناة القمر الفضائي في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. إذن النقطة الأولى، الزيارة الجامعة الكبيرة تعرضت لتحريف كبير. النقطة الثانية، من هو الذي حرفها؟ بحسب المحدث النوري الشيخ الصدوق، وقد حدثتكم ما حدثتكم من كتبهم، من كتب رموز المدرسة الأخبارية. لقد قرأت عليكم من بحار المجلس ومن مستدرك الوسائل للمحدث النوري ومن غير ذلك. هذه الخلاصة التي وصلنا إليها من خلال ما عرضته من معطيات من بداية الحلقة إلى هذه اللحظة. ما الذي أعتقده أنا؟ الذي أعتقده أنا، الزيارة تعرضت لتحريف كبير، وسأدخل في التفاصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. ويبدو أنني سأحتاج إلى حلقة وحلقتين وربما أكثر، لا أدري، بحسب الموضوع. ما قاله المحدث النوري وما قاله المجلس والآخرون لا أستطيع أن أثبته على الصدوق، ليس هناك من دليل واضح. صحيح أن الأحاديث التي تحدث عنها فيها خلل واضح، هذا لا شك فيه، لكن هذا لا يعني أن الصدوق هو الذي سبب هذا الخلل وهو الذي حرف الأحاديث. ربما وجدها بهذه الصيغة وبهذه الهيئة وهذه الكيفية ونقلها. هم وقناعاتهم. بالنسبة لي، ما هو متوفر لدي من القرائن والدلائل، إنني أعتقد أن الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة هو الشيخ الطوسي، وهذا ما سأعرضه لكم يوم غد من خلال القرائن والشواهد التي أمتلكها. قطعا أنا لا أعلم الغيب، ولا أقول من أن النتيجة التي وصلت إليها قطعية بدرجة 100%، لكنني مطمئن إلى أنها قريبة من ذلك. سأعرض لكم المعطيات وسأعرض لكم الوثائق والأدلة والقرائن والشواهد. إذن الزيارة الجامعة الكبيرة قد تعرضت للتحريف. شيخي أبا كاظم، هذه أسئلتك سأجيبك عليها، ولكن بحسب هذه النتيجة فإن أسئلتك لا محل لها من الإعراب. لا تتعب نفسك في مناقشة الديخيين، فإن الديخيين لا عقل لديهم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.